قشور. رب اشرح صدري يا للأسف.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. قيد الثورة يؤكد ضرورة اعتماد العمل الثقافي في التصدي للحرب الناعمة للأعداء. طهران تعلن اعتقال خلية من العملاء للموساد الصهيوني كانت تخطط لاغتيال علماء نوويين. المقاومة الفلسطينية تعتبر انهيار حكومة الاحتلال دليلا على هشاشة الكيان الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي أن المناوئين لإيران والإسلام يعتمدون اليوم أسلوب الحرب الناعمة، مشددا على ضرورة العمل الثقافي وبذل الاهتمام اللازم بذلك. جاء ذلك لدى استقبال سماحته مسؤولي المؤتمر الوطني لتأبين شهداء العشائر قبل أيام، وتم نشر تصريحاته اليوم في مكان انعقاد اجتماع مسؤولي المؤتمر في مدينة شهر كورد جنوب غرب إيران. وأشار قيد الثورة إلى مؤامرات الأعداء واعتبر أن أهم الوسائل التي يعتمدونها هي الحرب الناعمة، وذلك لإضعاف الحوافز الدينية في إيران. وقال سماحته إن أي عمل يتم اليوم ضد الدين والتقاليد والمقدسات والشعائر الدينية يستند إلى حافز سياسي يستخدمه العدو. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن أمريكا تبحث عن ذريعة تحفظ ماء وجهها للهروب من البلاد الإسلامية، مشددا على أن الكيان الصهيوني بدوره آيل إلى الزوال والانهيار السياسي. وفي كلمة خلال اجتماع مسؤول المؤتمر الوطني لتأبين شهداء العشائر، اعتبر اللواء سلامي أن مقاومة إيران وصمودها يصب في صالحها وصالح العالم الإسلامي. وأضاف أن الأمريكيين يحاولون أن يبقوا إيران متخلفة ومحتاجة للأجانب وأن يسلبوا إنجازاتها المعنوية والمادية، لكنهم سيفشلون. أعلن القضاء الإيراني تفاصيل عملية اعتقال خلية من العملاء لجهاز المخابرات الصهيوني الموساد في إيران. وقال المدعي العام في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد إن العملية جاءت بعد مراقبة الوضع منذ حوالي 8 أشهر، مشيرا إلى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض عناصر هذه الخلية. وأضاف أنه من خلال الرصد الاستخباراتي القوي تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في عدة محافظات، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية، وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريبا. اعتبرت حركة حماس انهيار حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنات دليلا على هشاشة وضعف الكيان الصهيوني وبنيانه الداخلي. وقالت الحركة إن سقوط حكومة الاحتلال هو أحد تجليات صمود شعبنا وقدرة المقاومة على إرباكها وكسر إرادتها ومنعها من أي تحقيق من أهدافها. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحديث عن انهيار الائتلاف الحاكم بكيان الاحتلال هو نهاية طبيعية للحكومات الصهيونية في ظل حالة الصراع مع الشعب الفلسطيني. وأضافت الحركة أن المعركة القادمة ستكون بمثابة معركة التحرير، وإن جميع حكومات الاحتلال لم تستطع توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الصهيوني. وللمزيد حول قرار حل الكنيسة الإسرائيلي نتابع وإياكم هذا التقرير.
بعد فشله في احتواء الضغوط المتزايدة على الائتلاف الحاكم الهش، رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت يتفق مع رئيس الحكومة البديل يائير لبيد على حل الكنيسة، ما يفتح الطريق أمام خامس انتخابات برلمانية في 3 سنوات. بنت ولبيد اتفقا على الشروع في قانون لحل الكنيسة الحالي الأسبوع القادم والاستعداد للتوجه إلى انتخابات جديدة. وقال الاثنان إنهما استنفذا كل محاولات تثبيت الائتلاف الحالي وضمان استقراره. وبموجب الإعلان سيتنحى بنت ويخلفه لبيد شريكه في الائتلاف غير المتناغم الذي أنهى منذ 12 شهرا فترة حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو القياسية التي استمرت 12 عاما.
نقف اليوم في لحظة صعبة، لكننا اتخذنا القرار السليم. قمنا بكل ما في وسعنا للمحافظة على الائتلاف. أقف إلى جانب صديقي يائير لابيد الذي سيصبح قريبا رئيسا للوزراء بموجب اتفاقنا. اضطررت لاتخاذ قرار حل الكنيسات تحسما لدخول البلاد في فوضى قانونية بسبب استحالة تمديد القوانين المتعلقة بالضفة الغربية.
وفيما أشار بنت إلى أن قرارهما بهذا الخصوص جاء بعد مشاورة أمنية مكثفة، بيّنت أن عدم تمديد هذه القوانين يعني ضررا أمنيا بالغا على المصالح الأمنية. قال لبيد إنه لن ينتظر حتى إجراء انتخابات جديدة كي يبدأ بمعالجة التحديات التي تواجهها تل أبيب.
علينا معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأن نخوض الحملة ضد إيران وحماس وحزب الله وأن نواجه القوى التي تهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة غير ديمقراطية.
ويصبح قرار حل الكنيسة نافذا بعد التصديق عليه بالأغلبية النيابية في 3 مناقشات. يتم بعدها تحديد موعد للانتخابات المبكرة بعد 90 يوما من التصديق على القانون بالمناقشة الثالثة. ويأتي هذا التطور بعد تهديد المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو بتقديم قانون لحل الكنيسة الأربعاء بعد التوصل بينه وبين عضو الكنيسة نير أورباخ من حزب يمين الذي يقوده بنت للانشقاق عن الحكومة، إضافة إلى استقالة عضوين آخرين من نفس الحزب من الائتلاف الحكومي، ما أفقد الائتلاف أغلبيته البرلمانية.
تراجعت القوات الأوكرانية من مدينة سيفريو دونيتسك وانسحبت إلى سيفياتوغورسك بعد أن تكبدت خسائر فادحة. أفادت بذلك المصادر العسكرية الروسية، مضيفة لقد فقدت القوات الأوكرانية سيطرتها أيضا على معظم مدينة سيفياتوغورسك التي تقع في الغرب. وبحسب المصادر فقد سلم 9 جنود احتياط أوكرانيين سلاحهم واستسلموا دون مقاومة القوات الروسية في ضواحي سيفريو دونيتسك في لوغانسك. وحول آخر المستجدات الميدانية في أوكرانيا، نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
وتيرة قتال متصاعدة في شرق أوكرانيا أقرت معها كييف بصعوبات تواجهها في مناطقها الشرقية، حيث استولت القوات الروسية على أراض على امتداد نهر على خط المواجهة، وشددت الضغط على مدينتين رئيسيتين وذلك قبل قمة للاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن ترحب بمساعي كييف لنيل عضويته. روسيا أعلنت أن قوات الصواريخ والمدفعية التابعة لها ضربت نحو 148 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية و25 مركز قيادة و59 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف مطار أرتسيس في مقاطعة أوديسا التي تمتلك أكبر ميناء في أوكرانيا على البحر الأسود والذي تحاصره البحرية الروسية، ما أدى إلى تدمير محطة للتحكم بالطائرات بدون طيار. كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 و9 طائرات أوكرانية بدون طيار في الجو. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي توقع أن تصعد موسكو هجماتها قبل قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس والجمعة، وأشاد بصمود قواتها أمام هجوم القوات الروسية وخاصة في مدينتي ليستانسيك وسيفرودينسك. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قادة دول الاتحاد 27 سيناقشون في قمتهم المقررة يوم الخميس والجمعة في بروكسل مسألة منح كل من أوكرانيا ومولدافيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل. وكانت المفوضيات الأوروبية قد أوصت الدول الأعضاء بالموافقة على الحصول على الترشح الذي يجب أن يصدر بالإجماع، ولم يسبق أن تم إصدار رأي في وقت قصير كهذا بشأن طلب ترشح، وهي حالة طارئة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ويضعها الأوروبيون في إطار دعمهم لها في مواجهة روسيا.
رفض الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتصرف في هذه الأيام على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. كانت بورن اعتبرت فقدان ماكرون الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها خلال السنوات الخمس الماضية خطرا على البلاد، وتعهدت بالعمل عاجلا لبناء أغلبية عاملة من أجل إنقاذ فترة ولاية ماكرون الثانية. بدورها بادرت الصحف الفرنسية إلى نعي ماكرون وقالت إنه يواجه خطر الشلل السياسي، معتبرة أن النتائج تثير شبح ولادة ميتة. وحول فشل تخلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تحقيق أغلبية برلمانية نستمع إلى هذا التقرير.
على عكس الانتخابات الرئاسية لم يكن ماكرون واثقا من فوزه وهو يصوت في الانتخابات التشريعية. النتائج الأولية للجولة الثانية وصفت بالانتكاسة لماكرون، حيث فشل تحالفه في تحقيق أغلبية برلمانية، كما أشارت النتائج إلى صعود تاريخي لليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان. من جانبه قاد زعيم اليسار الراديكالي جون لوك ميلانشان تحالفه إلى تحقيق نتائج مهمة، كثاني قوة داخل البرلمان ستكون معارضة شرسة لحكم ماكرون.
للشك إلكتورال
ماكرون فشل في هذه الانتخابات، هو الفشل الأكبر خاصة على المستوى النفسي. عليه الآن أن يتوقف عن إعطاء الدروس لنا. الآن ستتلقى معارضة شديدة من جميع التيارات، فأنت وفريقك غير جديرين بتقديم النصائح الواضحة.
النتائج الأولية للانتخابات التشريعية تضع ماكرون أمام حتمية البحث عن تحالفات جديدة، مهمة لا تبدو سهلة، فأغلب الأحزاب القريبة منه فكريا صرحت بأنها ستبقى في المعارضة.
نحن في المعارضة وسنبقى فيها، الأمور واضحة بالنسبة لنا، سنعارض حكم ماكرون وسنكون معارضة بناءة، لأن ماكرون أفسد كل شيء وكانت خمس سنوات من الفشل، هذا ما تعكسه نتائج الانتخابات اليوم.
نتائج الانتخابات التشريعية تؤشر بخمس سنوات مرتبكة وغير مستقرة لفرنسا داخليا وخارجيا. بعد نتائج الانتخابات التشريعية يبدو أن ماكرون مقبل على خمس سنوات معقدة من الحكم على عكس ولايته الأولى، فإن لم ينجح الرجل سريعا في جد تحالفات تضمن له حزاما سياسيا قويا داخل البرلمان، قد يكون استقرار فرنسا الداخلي والخارجي على المحك.
شدد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان على أن الوجود الأمريكي بسوريا غير شرعي ويأتي بذريعة مساعدة الكرد في القضاء على تهديد داعش. وقال ليجيان إن الجيش الأمريكي كقوة غير شرعية يسيطر على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا ويصدر النفط إلى قواعده في العراق منذ أكثر من خمس سنوات. ووصف الولايات المتحدة بالجاني الرئيسي في كل العصور، لافتا إلى أن الحروب التي أثارتها واشنطن بالشرق الأوسط منذ عام 2001 أودت بحياة 900 ألف شخص، أكثر منهم من المدنيين. وأخيرا اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان عصي على الكيان الصهيوني بسبب الجهوزية الدائمة لقوات حزب الله. وقال الشيخ قاسم في حديث له بمناسبة الذكرى 40 لتأسيس الحزب إنه لولا وجود المقاومة وجهوزيتها لاعتدى الكيان الصهيوني على لبنان وتمكن من ابتزازه سياسيا. وتطرق إلى الانتصارات العظيمة والتحولات المفصلية التي حققها حزب الله والتي كان من بينها إحياء قضية فلسطين ووضعها كبوصلة على طريق التحرير. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد ضرورة اعتماد العمل الثقافي في التصدي للحرب الناعمة للأعداء. طهران تعلن اعتقال خلية من العملاء للموساد الصهيوني، كانت تخطط لاغتيال علماء نوويين. المقاومة الفلسطينية تعتبر انهيار حكومة الاحتلال دليلا على هشاشة الكيان الصهيوني. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا ندعوك وباب جودك واسع، جمل أيامنا ولحظاتنا وأمنياتنا بالسرور والعافية. تحيانا القلبية نبعثها لحضراتكم وأمنياتنا الطيبة لكم أينما كنتم أحبتي الكرام، ونحن يغمرنا السرور لمعاودة اللقاء بكم عبر هذا البرنامج المنتدى الإذاعي، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، ما أجمل الحياة عندما ننظر لها بجانب مشرق، وما أجمل شعاع الشمس عندما تشرق إشعاعاتها الذهبية. لا تعطينا الحياة كل ما نريد، لذلك تعود على الرضا بقضاء الله وقدره. الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية، لا تتوقف أبدا عند سطر حزين، قد تكون النهاية جميلة. الحياة كالمرآة، تحصل على أفضل النتائج حين تبتسم لها. فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وأخيرا، كن مع الله يكن معك كل شيء. تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي. لدينا مشاركات كثيرة إن شاء الله في طيات هذا البرنامج، سنستمع وأيضا سنقرأ إلى هذه المشاركات الطيبة. نحيي الآن الأخ أبو مهدي من البحرين، وهو بعث لنا مشاركة جميلة جدا تحت عنوان همسات اليوم. كتب لنا: وفي قلب كل واحد منا قصة يوسفية، حلم بعيد، أمنية أبعد، وغائب يقسمون أنه لن يعود، ثم تتدخل إرادة الله فتغير كل الذي ظنناه لا يتغير، ويجمع الله شتات الأمنيات ويجعلها واقعا أجمل مما تتخيل، فتقول لمن حولك: ألم أقسم لكم يقينا أن الله سيستجيب. أحسنتم الأخ أبو مهدي من البحرين، حقيقة مشاركة جدا جميلة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الرائعة الأخ أبو مهدي من البحرين. أما الأخت هيفاء من السعودية، حياك الله الأخت هيفاء، أهلا وسهلا بك، بعثت لنا مشاركة أيضا جدا رائعة جميلة بعنوان من علامات القلوب السليمة. كتبت لنا: أن نفرح لفرح الآخرين ونتعاطف معهم ونقف بجانبهم ونحزن لحزنهم ولا نقبل لهم الضرر، وندافع عنهم ونحب لهم ما نحب لأنفسنا،
فلا شيء في الدنيا يعادل أن تحياها بقلب سليم يحمل الحب للعالم ويتمنى الخير لكافة البشر. فالناس ليسوا بحاجة للنصح دائما، فأحيانا كل ما يحتاجونه يد تمسك بهم وأذن تستمع لهم وقلب يستوعبهم. وهل هناك أجمل من أناس يهونون قسوة الحياة؟ كل الشكر والتقدير لك الأخت هيفاء من السعودية على هذه المشاركة، كانت جدا رائعة، شكرا جزيلا لك. أما الأخ عارف من اليمن بعث لنا مشاركة جدا جميلة، وهي قصة قصيرة كتب لنا: كنت جالسا في المسجد بعد الصلاة فرأيت بالقرب مني طفلا صغيرا رافعا يديه يدعو الله. سمعته يقول: يا ربي نتصالح أنا ومحمود ونرجع نلعب مع بعض، قمة البراءة. فسألته: هل يستجيب الله لك؟ قال لي: كلما تشاجرت أنا وأحد أصدقائي أدعو الله فنعود أصدقاء. وأردف قائلا: أخبرني أبي أن الدعاء يصنع أي شيء. براءته جعلتني أرفع يدي وأدعو الله. صمت الطفل حتى انتهيت، ثم قال لي: ألديك مشكلة مع أحد؟ ابتسمت وقلت له: نعم، مع كثير من الناس. قال لي: لا تخف، الله يملك وقتا لكل شيء، يمكنه أن يستجيب لنا جميعا في نفس الوقت، أبي أخبرني بهذا. شعرت في تلك اللحظة أنه ينصحني بطريقة على بساطتها جميلة جدا وصادقة، ومنذ ذلك الوقت وأنا ملازم للدعاء. اللهم بارك في من غرس غرسا طيبا. أحسنتم الأخ عارف من اليمن على هذه القصة الجميلة، شكرا جزيلا لك.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
طيب، في هذه اللحظات نحيي الأخ أمير من إيران، بعث لنا مشاركة جميلة جدا بعنوان: ابتسامات من التاريخ. كتب لنا: استأجر رجل دارا للسكن، وكان خشب السقف قديما باليا، فكان يطقطق كثيرا، فلما جاء صاحب الدار يطالبه بالإجارة قال له: أصلح هذا السقف فإنه يطقطق. قال: لا تخف ولا بأس عليك، فإنه يسبح الله. فقال له: أخشى أن تدركه الخشية فيسجد. أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخ أمير من إيران على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. أما نحيي الأخ محمد من القاهرة، وهو بعث لنا مشاركة أيضا جميلة جدا. كتب لنا: القلوب الصادقة سفينة مبحرة في نهر الإخاء، مرساها عند أبواب الجنة. إذا تقاربت القلوب فلا يضر تباعد الأبدان، والطيبون أمثالكم كالجواهر المصونة، لا نراها دائما ولكن نعلم أنها محفوظة في صناديق القلوب. يومكم رائع بإذن الله تعالى، شكرا لك الأخ محمد من القاهرة على هذه المشاركة، شكرا على هذا التواصل الطيب معنا في هذا البرنامج، برنامج المنتدى الإذاعي. ننتقل معا مستمعين الكرام إلى مشاركة الأخت معصومة من السعودية، حياك الله الأخت معصومة، أهلا وسهلا بك. بعثت لنا مشاركة تحت عنوان: كلام رائع مليء بالحكمة. كتبت: لا يمكنك أن ترى صورتك في الماء وهو يغلي، وبالمثل لا يمكنك أن ترى الحقائق وأنت غاضب. أيضا كتبت لنا: وقد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، وقد تسكن كوخا ويشرح الله صدرك، قد ترى أغنياء يرتشون وفقراء يتصدقون. وأخيرا، أخلاقك وإحسانك وتعاملك تطبع بصمة لا تنسى، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحدا حتى وإن لم يكن مؤهلا لذلك. وأخيرا، كن شيئا جميلا في حياتك. أحسنتي يا الأخت معصومة من السعودية على هذه العبارات، كانت حقيقة رائعة ومليئة بالحكمة. شكرا جزيلا لك يا الأخت معصومة من السعودية. أما ننتقل معا إلى مشاركة أخرى، ومشاركة الأخت آلاء من العراق، وهي بعثت لنا مشاركة جدا جميلة بعنوان من علم النفس وثقافته. كتبت لنا: من أكثر المحبطات النفسية هو أن تفعل أشياء رائعة للآخرين ولا يلاحظون أبدا، لكن مجرد أن تخطأ مرة واحدة معهم فالخطأ لن ينسى أبدا. وأيضا كتبت لنا: أصحاب الشخصيات المبالغة في التفكير يخلقون لأنفسهم مشاكل لم تكن موجودة أساسا، بل لم يتألم أو لا يتألم ولا يتعلم، فالألم هو أقوى دافع للتغيير نحو الأفضل. تألمت فتعلمت فتغيرت. وأخيرا، أنت لا تفعل الخطأ مرتين، في ثاني مرة تفعله هو لم يعد خطأ بل أصبح اختيارك. كل الشكر والتحية لك الأخت آلاء من العراق على هذه المشاركة والعبارات الجميلة.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تعد البيئة من أهم الموضوعات المهمة التي شغلت الإنسان منذ أن وجد على سطح الأرض، والمحيط الذي يعيش فيه ومنه يحصل على مصادر عيشه وبقائه واستمراره. وأن تلوث البيئة هو أخطر ما يهدد هذه الحياة ويحول دون قدرة البيئة على استمرار العطاء والتجدد للوفاء بمطالب الإنسان. وطبعا الجهود الفردية مهمة جدا في الحفاظ عليها، وفي الواقع هي الأساس التي تصبح هناك ثقافة تتقنها المجتمع في الحفاظ على البيئة. ونحن كأفراد نعيش في المجتمعات ونحب الطبيعة والجمال، المفروض علينا الاهتمام بالبيئة والطبيعة والزرع بغرس الأشجار والأزهار في بيوتنا والطرقات والاهتمام بها، يدل على ذوق الفرد وحسن الاختيار، مما يشجع على استمرارية الحياة. وعلى الأسر الاهتمام بالبيئة وتشجيع الأبناء عليها. وأخيرا أقول: الله جميل يحب الجمال، ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم معنا في برنامج المنتدى الإذاعي. كل الشكر والتحية لك يا الأخت أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة وعلى اختيار هذا الموضوع المهم جدا. شكرا لك. أحبتي، نعود ونقرأ باقي المشاركات، ونحيي الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان جنوب إيران، بعث لنا مشاركة عبر الواتساب. كتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخ مهدي. كتب: يا ليت الذكريات أوراق بأيدينا، نمزق ما نشاء منها ونبقي ما نشاء، إنها نقوش لا تزول، فهي تتشكل بكل أوصاف الحياة، تصبح ضحكة أو فرحة، وتكون في بعض الأحيان دمعة. ومهما حاولنا أن ننساها أو نمحوها من الذكريات فشلنا في ذلك، ففي كل دقة لناقوس الذكريات تصحو فينا فتورق ما لاقينا، وتدمي قلوبنا وتعيد حنين الماضي إلينا. وكتب لنا صباحكم سعيد بإذن الله. شكرا لك الأخ علي مهدي علي طبعا من جنوب إيران محافظة خوزستان على هذه المشاركة. وأيضا ننتقل ونبقى طبعا في محافظة خوزستان ومعنا الأخ أبو مهدي عبر الهاتف. سلام عليكم أبو مهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام حياك الله، أهلا وسهلا بك.
تحية خاصة لكم بكل مستمعين طهران راديو طهران الحبيبة.
شكرا جزيلا. شكرا
برامج المنتدى الإذاعي جدا جميل كل وقت أنا استمع إلى هذه البرامج.
شكرا على حسن ظنك يا الأخ أبو مهدي، أشكرك بوجودكم طبعا بوجودكم وكل مستمعي إذاعة طهران العربية بوجود مشاركاتهم الجميلة والرائعة.
الله يحفظكم.
شكرا لك.
حبيت أتكلم عن الطقس الحار.
بكل سرور تفضل.
يعني الإنسان نعم، يعني نحن نعيش في خوزستان محافظة خوزستان وأكثر الآن البلدان يعني هي في الطقس يعني الحار. الإنسان في زمن الذي يكون الطقس حار ما لا يأكل وما لا وكيف يعني الجسم ماذا يعني يذهب عن هذه الحرارة. ربما الشخص يعني يخرج خارج المنزل أو مثلا الشغلة مالته تحت إشعة الشمس ويمكن تصيبه حرارة في الدماغ أو في البدن، فهذا الشخص يعني يشعر بدوخة أو يشعر بكسلان أو غير ذلك. حتى إذا يذهب للطبيب مع الأسف بعض الأطباء يعني لا يعرفون بأن هذا الشخص صاد، يعني يذهبون إلى تطبيق غير وفحوصات غير طبية ولا يعلمون بأن هذا الطقس الحار أنه مصاب بالطقس الحار. فالشخص يعني لابد أن يأكل برودات. يعني عندنا مأكولات برودات مثلا الفواكه، مثلا عندنا مثل الألبان، الأشياء التي كل الأشياء التي الإنسان يأكلها مثلا ماء الجزر أو ما شابه ذلك. العصير، عصير الفواكه هي جيدة وطيبة، ولكن الإنسان في هذا الوقت لا يأكل الأشياء التي تثير من داخل جسمه الحرارة. يعني نحن عندما الطقس يكون حار لازم يكون اعتدال بين الأكل يعني الذي نأكله وبين الأشياء التي نمارسها. مثلا الأكل لا يكون قلي، الأكل يكون مثلا من الحرورات مثل الثوم والفلفل الذي تثير الحرارة من داخل الإنسان. فبعض مثل الناس عندما مثلا يأكل وجبة الغداء أو وجبة العشاء مثلا يشعر في حرارة مع أنه المكيف تحت التكييف، ولكن يشعر بنفسه أنه جسمه جدا حار. فهذا يذهب إلى المأكول ماله، يعني يمكن إذا كان متناول الفوم أو يعني التشريبة التي يعني يخلون فيها فلفل يخلون الأشياء الحرارة وهو يأكلها. فلازم هذا الشخص يبرمج قذائح غذاء بارد، خاصة الناس التي يعني عندهم مزاج حار. على الشخص عندهم مزاج حار ويعيش في الطقس يعني جدا حار والمأكولات حارة، فهذا يعني جسمه لا يكون متعادل ويشعر بحرارة جدا يعني عالية. وأما المصابين مثلا في حرارة الشمس عندما يخرج خارج فعليهم بالحنة، يعني لازم يستفيد الحنة فرة من الليل إلى الصباح أو كف القدمين أو كف اليدين. يعني الشخص إذا يشعر بدوخة وإذا يشعر بكسلان كثير في البدن وأنه في حالة يعني كسل شديد وحرارة شديدة ويغمى عليه إلى هذا الحد، فلابد أن يذهب أنه مصاب بالحرارة، خاصة إذا يكون عمله في الحرارة يعني مثلا في المزارع مثلا فلاح أو ما شابه ذلك أو كل الناس التي تحت أشعة الشمس يعني في اليوم يعني لهم ممارسة بأشغالهم، فلا بد أن يذهبون إلى الحناء. الحناء جميلة لإذهاب الحرارة من جسم الإنسان وإن شاء الله يتشافون بإذن الله
إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك الأخ أبو مهدي على هذه المعلومات القيمة. شكرا على حضورك معنا، كنت معنا من جنوب إيران محافظة خوزستان.
أشكر الشيخ الفاضل.
شكرا.
وللمستمعين ما يطلبون.
تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي، وننتقل معا إلى محطة وللمستمعين ما يطلبون. بداية نستمع إلى طلب من طلباتكم الغالية.
السلام عليكم، تحياتي، أسعد الله صباحكم. لو سمحتوا أطلب نشيد السلام على المختار للمنشد فارس الحيدري. شكرا لكم، كانت معكم أريج نوري من طهران.
نعم حياك الله، أهلا وسهلا بك يا الأخت أريج نوري من طهران. شكرا لك على هذا التواصل، وهي طلبت منا الاستماع إلى أنشودة السلام على المختار. نستمع معا ونعود إليكم.
السلام على المختار قد وجب، أسار سار من الأنسان فيه صبا، كذا الصلاة عليه الله أوجبها في آية من كتاب الله قد كتبا. محمد من خيار الخلق أسرته، فآل هاشم تاج العرب لا عجبا، لولا النبي لما كانت مكانتهم تلك المكانة في من جاء أو ذهبا. السلام على المختار قد وجبا، أسار سار من الأنسان فيه صبا، كذا الصلاة عليه الله أوجبها في آية من كتاب الله قد كتبا. فذاك فضل الذي قد شاء رفعته، فكان منهم وجل الله إذ وهبا، من خيرهم خلقا من خيرهم أدبا، من خيرهم نسبا من خيرهم حسبا. إن السلام على المختار قد وجبا، أسار سار من الأنسان فيه صبا، كذا الصلاة عليه الله أوجبها في آية من كتاب الله قد كتبا. على الهداية عين الله تكلأه، قبل النبوة كان الصادق الأربا، مجانب لجناب الشرك يبغضه، وفي حراء يناجي ربه رغبا. السلام على المختار قد وجبا، أسار سار من الأنسان فيه صبا.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، أنتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي. استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة تحت عنوان السلام على المختار، طلبت منا الاستماع إلى هذه الأنشودة الأخت أريج نوري من طهران. طيب الأخت أم علي من البحرين أيضا بعثت لنا بطاقات جميلة جدا عبر الواتساب، شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي. كتبت لنا نعم، الله سبحانه وتعالى يعوضنا دائما بالأفضل والأجمل والأعظم، حفظكم الله ورزقكم خير الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركات. الأخ أبو حيدر أيضا من الكويت بعث لنا بطاقات صباحية جميلة جدا، شكرا جزيلا لك يا الأخ أبو حيدر. أيضا نحيي الأخت أم حسن من القطيف السعودية، بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، عودوا أنفسكم على أن تلتمسوا لطف الله الخفي في كل شيء حتى في الأحداث التي تأتي غامضة، وفي كل ضائقة وبلاء وتحدي وشدائد، عود نفسك أن تبحث في الرسائل المضويات في كل ما حولك، لله رسائل إليك في كل ما يجري معك. عودوا أنفسكم على قولي لعله خير، بل كله خير. يقينا الله صرف عني شرا أجهله، يقينا بعد ذلك فرج ويسر. عودوا أنفسكم على الرضا دائما، الرضا بالله ومع الله وبالله، نرضى بالله ربا ومدبرا وناصرا. كونوا هكذا فستجدوا بعدها كيف أن الله يرضيكم ويكفيكم، وكيف تكون أقوياء وسعداء وتتغير حياتكم إلى كل خير بإذن الله. شكرا لك يا الختم حسن من القطيف السعودية على هذه المشاركة، كانت جدا رائعة، شكرا جزيلا لك. أما نحيي الأخ ناصر مقدم من الكويت، أيضا بعث لنا بطاقة جميلة جدا، شكرا لك الأخ ناصر مقدم. الأخ سلمان فريدون بوداود من الكويت أيضا بعث لنا: اللهم اجعل في هذا اليوم فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء، اللهم صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، اللهم أمين. شكرا لك الأخ سلمان فريدون من الكويت. وننتقل إلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم أخ صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
تحية لك طيبة، أهلا وسهلا بك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حكم أو حكمة؟
نعم.
لا تجادل رجلا أحمق فيراك الناس فيصعب التفريق بينكما. علوم طبية، مخترع الأشعة السينية ألماني وهو اسمه ويليام غوتنبرغ. وثقافة عامة، كنية النمل سمى أبو مشغول، صغير الصقر سمى أبا فرناس. قراءات: جمال الروح يهون عليك المصاعب، وجمال الشكل يسبب لك المتاعب، وأخيرا مشاهير الرئيس الروسي جوزيف ستالين محاولة اغتياله 1934 للميلاد. وشكرا لكم.
شكرا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. طيب نحيي الأخ عبد الحميد من الجزائر، بعث لنا مشاركة بعنوان: معاني أكثر من جميلة. كتب لنا: الإنسان كائن أرضي، من التراب خرج وعلى التراب عاش ومع التراب تعامل وإلى التراب يعود. أيضا كتب لنا: القوة مرحلة وتنتهي فلن تستمر إلى الأبد. الحنين تذكر لمشاعر انتحرت في زحمة الحياة. السعادة قمتها برضا الإنسان عن نفسه. الشوق نار تحرق صاحبها بلا حطب. الشروق يعلن عن ولادة يوم جديد وموت يوم آخر من عمرك. الأمل هو سر استمرار الحياة. أحسنتم الأخ عبد الحميد من الجزائر على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. أما الأخت أم حسين من الكويت بعثت لنا مشاركة جميلة جدا من أقوال الإمام علي عليه السلام. كتبت لنا: قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيضا الأخت أم حسين من الكويت تذكر لنا مصدر هذا الحديث: نهج البلاغة. وشكرا لك يا الأخت أم حسين من الكويت على هذه المشاركة وعلى هذا الحضور الطيب معنا. أما الأخ بشار من العراق أيضا بعث لنا مشاركة جميلة جدا، كتب لنا: مقتطفات من بحور العلم للإمام علي بن أبي طالب. طبعا قبل أن أقرأ هذه المشاركة مستمعينا الكرام، نأخذ هذا الفاصل وبعد ذلك نعود إليكم.
إيران، طهران، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
نعم، نحيي مرة أخرى الأخ بشار من العراق، وهو بعث لنا مشاركة بعنوان مقتطفات من بحور العلم للإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام. كتب لنا: يروى أن يهوديا أتى إلى الإمام علي عليه السلام وقال له: أعطني عددا تصح قسمته على الأعداد التسعة: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 دون كسور. فأجابه الإمام بسرعة قسوة: اضرب أسبوعك في شهرك ثم ما حصل لك في أيام سنتك، تظفر في مطلوبك. فضرب اليهودي سبعة أيام الأسبوع بأيام الشهر 30، فكان العدد 210. ثم ضرب ذلك بأيام السنة 360، فكان الحاصل 75,600. فوجد الإجابة عن سؤاله فأسلم، حيث أن العدد 75,600 يقسم على كل الأعداد المذكورة دون كسر. نعم، شكرا جزيلا لك الأخ بشار من العراق على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. أما نحيي الأخ أبو إبراهيم من البحرين، بعث لنا مشاركة، كتب لنا رسالة لك: من جمال لهجتنا كلمة جبرني بك. جبر باللغة العربية يعني صلح بعد كسر. من أرق وأعظم الكلام أنك تعتبر الشخص هذا طمادة لروحك وجبيرة تصلح فيه كل كسر وكل موقف سيء وكل لحظة تعبتك. هذا الشخص بمثابة عامل بناء، ولكن البناء مختلف. البناء هذه المرة بجدار الروح الذي يعجز ألف طبيب عن ترميمه. خذوا الكلمة بمعناها العميق وخذوا قائلها على محمل الحب. أدام الله جابري قلوبكم وأبقاها سليمة من كل كسر. اللهم أمين. شكرا لك الأخ أبو إبراهيم من البحرين على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. أيضا الأخ محمد من البحرين، نحييك، بعث لنا مشاركة بعنوان ثقافة قرآنية. كتب لنا سؤال وجواب: قال الله تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. كيف يكون ذلك؟ هل التفاح في الجنة ذكر وأنثى أم ماذا؟ زوجان يعني صنفان، صنف غريب غير معروف وصنف مألوف ومعروف. قال الله تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، والسجيل هو الطين المتحجر، فكم حجر كان يحمل كل طير وما هو حجمه؟ يحمل حجرين وكل واحد أصغر من حبة الحمص بقليل. وأخيرا، ما معنى الفلق والغاسق في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب؟ الفلق الصبح والغاسق الليل. أحسنتم الأخ محمد من البحرين على هذه المعلومات القرآنية الجميلة، شكرا جزيلا لك. معنا الكرام، نحيي الأخت حنان من العراق على بعثت لنا مشاركة. طبعا شكرا جزيلا لك يا الأخت حنان على هذا التواصل الطيب معنا. بعثت لنا مشاركة وهي قصة جميلة جدا تحت عنوان المعلمة والطلاب. كتبت لنا: في يوم من الأيام دخلت المعلمة إلى الفصل. طيب أحبتي، نتوقف عند هذه المشاركة، مشاركة الأخت حنان من العراق. نأخذ هذا الاتصال من الأخ غالب من طهران، وبعد ذلك إن شاء الله نعود ونقرأ مشاركة الأخت حنان. سلام عليكم يا غالب.
سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم.
أنا مشاركتي، ونحن في هذه الأيام، أيام شهر ذي القعدة، الذي يتضمن عدة مناسبات لها علاقة بالإمام الرضا عليه السلام. فبعد أن حل علينا ميلاده الميمون سابقا، هناك رواية في 23 منه أي بعد يومين استشهاده عليه السلام. والإمام الرضا هو حلقة الوصل بالحقيقة للاعتقاد بالأئمة من بعده، حتى حفيده المهدي عليه الإسلام، أي إن أي العقيدة الاثني عشرية، إضافة إلى أنه هناك مناسبة تحل علينا قريبا وهي يوم 25 من ذي القعدة يوم دحو الأرض، وهذه الأيام الحقيقة أشارت إليها الشريعة الإسلامية ليلتفت إليها الإنسان، يلتفت إلى مشيئة الباري في الكون كما في ظاهرة الخسوف والكسوف، وكذلك مثلا يوم تعادل الليل والنهار. صحيح أنها ظواهر طبيعية إلا أنها تشير إلى قدرة الله النافذة في خلقه. ولكم جزيل الشكر.
شكرا جزيلا لك الأخ غالب من طهران على هذه المشاركة وعلى هذا الحضور الطيب معنا، شكرا لك. طيب أمل نعود ونقرأ مشاركة وقصة الأخت حنان من العراق، كتبت لنا مشاركة وهي قصة جميلة جدا تحت عنوان المعلمة والطلاب. كتبت لنا: في يوم من الأيام دخلت المعلمة إلى الفصل وسلمت على الطلاب، ثم طلبت أن يخرج كل واحد منهم ورقة ويكتب عليها أسماء جميع طلاب الصف مع ترك مسافة بين كل اسم وآخر، ثم طلبت منهم أن يكتبوا أجمل شيء يمكن قوله عن كل زميل في هذه المسافة الخالية، وأخبرتهم المعلمة أنها سوف تجمع الأوراق بعد العطلة. بدأ كل طالب بتحضير ورقته وكتب كل منهم ما طلبته المعلمة، وبعد يوم العطلة جمعت المعلمة كل الأوراق ووضعت اسم كل طالب في ورقة وتحته قائمة بكل ما كتبه عنه زملاؤه، ثم أعطت كل طالب وطالبة الورقة التي تحمل ما كتب عنه أصدقائه في الصف. بعد مرور فترة قصيرة بدأت تظهر ابتسامة عريضة على وجوه جميع الطلاب وهم يقرؤون ما كتب عنهم زملاؤهم في الصف، وترددت على شفاه طلاب الصف عبارات سعيدة مثل: حقا لم أكن أعرف أنني محبوب إلى هذه الدرجة من زملائي، لم أدرك يوما أنني أعني شيئا لأي أحد. فعرف الطلاب أن من الجميل أن يخبروا من يحبونهم بأنهم مهمون واستثنائيون وأنهم يعنون الكثير لهم، ولم ينسوا هذه التجربة طوال حياتهم. أحسنتم الأخت حنان من العراق على هذه المشاركة وعلى هذه القصة الجميلة جدا، شكرا جزيلا لك. أما الأخت عذراء الموسوي من العراق بعثت لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب، حياك الله الأخت عذراء، أهلا وسهلا بك. طيب نستمع إلى مشاركة الأخت عذراء.
بداية أحييكم بتحية حب ووفاء لكادر المنتدى المعطاء ولأختنا المتفائلة بعباراتها والرائعة بتقديمها الغالية علياء. أنا اليوم لدي مشاركة بعنوان وعي وإدراك. أقول إن الإنسان حينما يكون مدركا وواعيا لما له وما عليه حتما سيتفائل برغم الظروف وينتصر بنفسه على الخوف ويشق طريقا له ليخرج عن المألوف، وفي صمت يصنع المعروف ويشكر الله ذلك الرب العطوف ويسأله أن يصلح له نفسه دون خوف. نعم هكذا هم بعض البشر ينشرون الخير لأنهم مؤمنون وعارفون إن للكون رب عادل لا يضيع أجر المحسنين ولا يخذل المتقين ويوفي أجور الصابرين وتتسع رحمته فيكون لها أثر عظيم. حقا إننا حينما نؤمن ونعرف الله حتما سنكون مدركين وواعين لكل شيء ونعرف الصالح من الغير الصالح، فإذا كل إنسان ينبغي أن يكون واعي وبلا شك سوف يتخطى الصعاب. هكذا هم الأذكياء الذين يمتازون بالوعي والتيقن بأن كل شيء يجب أن يفهم كي يحصل على ما يتوق إليه. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت عذراء الموسوي، شكرا على هذه المشاركة كانت جدا جدا رائعة، شكرا على اختيار هذا الموضوع. حقيقة الإدراك هو يعتبر شرطا مسبقا للوعي، فأنت لا يمكن أن تكون واعيا لشيء ما إن لم تكن مدركا له أولا. مرة أخرى أشكر الأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه المشاركة. أحيي الأخت أم عباس من العراق أيضا، كتبت لنا: من وصايا الإمام الباقر عليه السلام: إن ظلمت فلا تظلم وإن خانوك فلا تخن، وإن كذبت فلا تغضب، وإن مدحت فلا تفرح، وإن ذممت فلا تجزع، وفكر فيما قيل فيك، فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله عز وجل عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس. وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من غير أن يتعب بدنك. أحسنتم الأخوة أم عباس من العراق على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. أيضا نحيي الأخ يوسف الجمعان من السعودية، أهلا وسهلا بك الأخ يوسف. كتب لنا: كن مع الله ولا تبالي، لا الأمس يحزنني ولا اليوم يشغلني ولا الغد يقلقني، فالله يكفيني. لا خوف من بشر ولا رعب من مكر ولا قلق من غدر، فالله ينجيني. لا ضيق ولا هم ولا نكد ولا غم ولا حزن ولا ألم، فالله يؤنسني والله يكفيني. شكرا لك الأخ يوسف الجمعان من السعودية على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. نحيي الأخ عبادة العمري من اليمن، أيضا بعث لنا مشاركة جميلة جدا، يحكى أن قلبا يسامح البشر كل ليلة فعاش مرتاحا، وأن نفسا ترضى بالأقدار فباتت سعيدة، وأن روحا تردد الحمد لله فنامت واستيقظت مبتسمة. وسئل حكيم: لماذا لم تخبر العالم بإنجازاتك؟ فقال: إذا كانت إنجازاتي حقيقية فسيتحدث العالم عني وعنها بدلا من صراخي عن عملي وإنجازاتي. نحيي الأخوة علي الحسيني من بابل العراق. نحن في بداية البرنامج استمعنا إلى مشاركة الأخوة علي، كانت مشاركة صوتية تحدثت لنا عن موضوع البيئة. نحييك مرة أخرى، وهي تبعث لنا مشاركة عبر الواتساب، شكرا جزيلا لك الأخوة علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركات. شكرا للأخوة عذراء الموسوي من العراق، الأخوة علي من البحرين، الأخ صبحي عبد الحميد استمعنا إلى صوتك، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي. الأخ علي بشار من العراق كتب لنا: اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على برامجكم القيمة، حفظكم الله من كل مكروه، سلام إلى جميع الأساتذة في الإذاعة العربية، شكرا لكم. شكرا لك الأخ بشار العراق من العراق على هذه المشاركة وعلى هذا الحضور معنا. نشكر الأخ مهدي علي من جنوب إيران محافظة خوزستان، الأخ أبو حيدر من الكويت، وأيضا نحيي ونشكر الأخوة حسن من القطيف، ناصر مقدم من الكويت على هذه المشاركات الجميلة. نتوقف لحظات، نعود إليكم مستمعينا الكرام. طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم المنتدى الإذاعي. في النهاية أود أن أشكركم جميعا وأقدم لكم التحية والتقدير على حسن المتابعة والاستمتاع، وأيضا لا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يرزقكم خير ما في هذا اليوم، وأن يكون يومكم مليئا بالخير والبركة والأمل. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
نفسك